الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، المجلد الثاني، وهو مسجل على شريط من فئة 90 دقيقة. نتابع القراءة في ألفاظ العموم وهي 5 أقسام. يقول: ولنا دليلان، أحدهما إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم مع أهل اللغة بأجمعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل، فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، فعملوا بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، واستدلوا به على إرث فاطمة، حتى نقل أبو بكر رضي الله عنه: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وأجروا السارق والسارقة والزانية والزاني ومن قتل مظلوما وذروا ما بقي من الربا ولا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا الصيد ولا تنكح المرأة على عمتها ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ولا يرث القاتل، وغير ذلك مما لا يحصى على العموم. ولما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال ابن أم مكتوم: إني ضرير البصر، فنزل غير أولي الضرر، فعقل الضرير وغيره من عموم اللفظ. ولما نزل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال ابن الزبعرى: لأخصمن محمدا، فقال له: قد عبدت الملائكة والمسيح، أفيدخلون النار؟ فنزل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، فعقل العموم ولم ينكر عليه حتى بين الله تعالى المراد من اللفظ. ولما أراد أبو بكر قتال مانع الزكاة قال له عمر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث؟ فلم ينكر أبو بكر احتجاجه، بل قال: أليس قد قال إلا بحقها، والزكاة من حقها. واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين، فاحتج عثمان بقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم، واحتج علي بعموم قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ولما سمع عثمان بن مضعون قول لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل، قال له: كذبت، إن نعيم الجنة لا يزول. وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته. والإجماع حجة، ولو لم يكن إجماعهم حجة لكان حجة، من حيث إنهم أهل اللغة وأعرفوا بصيغها وموضوعاتها. الدليل الثاني أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة ولا تختص بلغة العرب، فيبعد جدا أن يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها. ويدل على وضعه توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام وسقوطه عمن أطاع، ولزوم النقد والخلف على الخبر العام، وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة. فهذه 4 أمور تدل على الغرض وبيانها: أن السيد إذا قال لعبده: من دخل داري فأعطه رغيفة، فأعطى كل داخل، لم يكن للسيد أن يعترض عليه. ولو قال: لما أعطيت هذا وهو قصير، وإنما أردت الطوال، فقال العبد: ما أمرتني بهذا، وإنما أمرتني بإعطاء كل داخل. فعرض هذا على العقلاء، رأوا اعتراض السيد ساقطا وعذر العبد متوجها. ولو أن العبد حرم واحدا فقال له السيد: لما لم تعطه؟ قال: لأن هذا أسود، ولفظك مقتضى العموم، فيحتمل أنك أردت البيض، استوجب التأديب عند العقلاء. وقيل له: ما لك وللنظر إلى اللون، وقد أمرت بإعطاء كل داخل. وأما النقد فإنه لو قال: ما رأيت أحدا، وقد رأى جماعة، كان كلامه خلفا ومنقوضا وكذبا. ولذلك قال الله تعالى: قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وإنما أورد هذا نقضا على كلامهم. فإن لم يكن هذا عاما فلما أورد النقض عليهم؟ فلعلهم أرادوا غير موسى، فلما لزم دخول موسى تحت اسم البشر؟ وأما إثبات الاستحلال والأحكام فإذا قال أعتقت عبيدي وإمائي وما تعقيبه جاز لمن سمع أن يزوج عبيده ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة. ولو قال العبيد الذين في يدي ملك فلان كان إقرارا محكوما به في الكل. ولو ادعى على رجل دينا فقال ما لك علي شيء كان إنكارا لدعواه. ولو حلف على ذلك برئ في الحكم. ولو كان له عليه دين فحلف هذه اليمين كان كاذبا آثما. وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر. فإن قيل إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن لا بمجرد اللفظ، قلنا هذا باطل، فإنه لو قدر انتفاء القرائن كلها لفهم العموم. فإنه لو قدر أن سيدا أمر عبدا له لم يعرف له عادة ولا عاشره زمانا بأمر عام ولا يعلم له غرضا في إثباته وانتفائه لتمهد عذره في العمل بعمومه وتوجه إليه اللوم بترك الامتثال. ولو قال كل عبد لي حر ولم تعلم منه قرينة أصلا حكمنا بحرية الكل. وتقدير قرينة ها هنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنة، وهذا يبطلها بأسرها. ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم لخلى عن الفائدة، واختلت أوامر الشرع العامة كلها، لأن كل واحد يمكنه أن يقول لم أعلم أنني مراد بهذا الأمر، ولا في اللفظ دلالة على أنني مراد به ولا يلزمني الامتثال. وكذلك النواهي، يقول لست مخاطبا بالنهي لعدم دلالته على العموم في حقي، فتختل الشريعة وتبطل دلالة الكتاب والسنة. ولا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في صورة خاصة لعدم دلالته عليها. ولا يقدر أحد أن يأمر جماعة ولا ينهاهم ولا يذكر لهم شيئا يعمهم بلفظ واحد، وهذا باطل يقينا وفاسد قطعا، فوجب إطراحه. وأما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل وليس بدليل. ثم قد ذكرنا وجه الدليل على التعميم، وأنها إنما تستعمل على الخصوص مع قرينة. وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام، ويعلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم، فلتوهم القرينة المخصصة حسن منهم السؤال. نقول وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام، ويعلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم، فلتوهم القرينة المخصصة حسن منه السؤال. ولذلك لم يحسن في بقية الصفات، فلو أنه لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره متمهدا. ثم إنما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص، فلذلك كان للمستفهم الاحتياط في طلبه. ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع. ولهذا يحسن الاستفهام في الخاص، فإذا قال رأيت الخليفة قيل له أنت رأيته؟ فصل. وقال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام، وقال آخرون بالعموم إلا في اسم الواحد بالألف واللام، وقال بعض النحويين المتأخرين في النكرة في سياق النفي لا تعم إلا أن تكون فيه من مظهرة، كقوله تعالى وما من إله إلا الله، أو مقدرة كقوله لا إله إلا الله، بدليل أنه يحسن أن يقول ما عندي رجل بل رجلان. ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال يحتمل أن تكون للمعهود، ويحتمل أن تكون للاستغراق، ويحتمل أنها لجملة من الجنس، فما دليل التعميم؟ ثم وإن سلم في البعض فما قولكم في جمع القلة، وهو ما ورد على وزن الأفعال كالأحمال والأفعل كالأكلب والأكعب والأفعلة كالأرغفة والفعلة كالصبية. فقد قال أهل اللغة إنه للتقليل وهو ما دون العشرة. وقال ناس بالتعميم إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام لأنه لفظ واحد، والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالذات، فإذا دخله التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوع فانصرف إلى الواحد بالذات. قلنا ما ذكرناه من الاستدلال جاز فيما فيه الألف واللام وفي النكرة في سياق النفي، فإنه إذا قال لعبده أعطي الفقراء والمساكين واقتل المشركين واقطع السارق والسارقة واجلد الزانية والزاني ولا تؤذي مسلما ولا تجعل مع الله إلها واقتصر عليه وانتفت القرائن، جرى فيه حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقط، فجرى فيه ذلك من حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه. ولو قال والله لا آكل رغيفا حنث إن أكل رغيفين، وقد قال الله تعالى ولم تكن له صاحبة ولم يكن له كفوا أحد ولا يظلم ربك أحدا وإن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولا يحل أن يقال في مثل هذا إن اللفظ مقتضى التعميم. وقولهم إن الألف واللام للمعهود، قلنا إنما ينصرف إلى المعهود عند وجوده، وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق. وهذا لأن الألف واللام للتعريف، فإذا كان ثم معهود فحمل عليه حصل التعريف، وإن لم يكن ثم معهود فصرف إلى الاستغراق حصل التعريف أيضا، وإن صرف إلى أقل الجمع أو إلى واحد لم يحصل تعريف، وكان دخول اللام وخروجها واحدة. ولأنهما إذا كان للعهد استغرقا جميع المعهود، فإذا كان للجنس يجب أن يستغرقا، وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام، ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل السارق والسارقة والدينار أفضل من الدرهم وأهلك الناس الدينار والدرهم، ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم وجاز الاستثناء منه كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب. وقوله إنه يصح أن يقول ما عندي رجل بل رجلان، قلنا قوله بل رجلان قرينة لفظية تدل على أنه استعمل لفظ العموم في غير موضوعه، ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة، كما أن لفظة الأسد إذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينة لا يمنع من استعمالها في موضوعها وحملها عليه عند الإطلاق. وأما لفظة من فهي من مؤكدات العموم وتمنع من استعماله في مجازه، ولتأثيرها في التأكيد ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في غير العموم تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه، والله أعلم. فصل. أقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أن أقله اثنان، لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولا خلاف في حجبها باثنين. وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في هذان خصمان اختصموا، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وكانوا اثنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه، وهذا يحصل في الاثنين. ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان رضي الله عنه لما حجبت الأمة بالاثنين من الإخوة، وإنما قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وليس الأخوان بإخوة في لسانك ولا في لسان قومك. فقال له عثمان لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. فعارفه علي أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين، وإنما صار إليه للإجماع. دليل آخر أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع. نقول فقال له عثمان أي لابن عباس لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار، فعرفه على أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين، وإنما صار إليه للإجماع. دليل آخر أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به، فوجب أن يغير الجمع التثنية كمغايرة التثنية الآحاد. ولأن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة في لغة أحد، فلا تقول رأيت رجالا اثنين ولا جماعة رجلين، ويصح أن يقال ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين، ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه. وأما ما احتج به فغايته أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا، كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وإنا نحن نزلنا الذكر. ثم إن الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع والقليل والكثير، فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطائفة والخصم. وأما قوله الاثنان جماعة أراد في حكم الصلاة وحكم انعقاد الجماعة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الأحكام لا على بيان الحقائق. وقولهم إنه جمع شيء إلى شيء، قلنا الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق على ما مضى. فصل. إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه، كقوله عليه السلام حين سئل أنتوضأ بماء البحر في حال الحاجة هو الطهور ماؤه. قال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه، إذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم، ولما نقله الراوي لعدم فائدته، ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة، ولأنه جواب والجواب يكون مطابقا للسؤال. ولنا أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه، ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال. ولو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال كل نساء طوالق طلقنا كلهن لعموم لفظه وإن خص السؤال، ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولا عن سنن السؤال. فلو قال قائل أيحل أكل الخبز والصيد والصوم، فيجوز أن يقول الأكل مندوب والصوم واجب والصيد حرام، فيكون جوابا وفيه وجوب وندب وتحريم، والسؤال وقع عن الإباحة. وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت وآية اللعان في هلال بن أمية ونحو هذا؟ ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب، فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقعة، وإنما الخلاف هل هو بيان لها خاصة أم لها ولغيرها. فاللفظ يتناولها يقينا ويتناول غيرها ظنا، إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره إلا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال، كما قال لعمر لما سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت. ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا ليبين به تناول اللفظ له يقينا فيمتنع من تخصيصه. وفيه فوائد أخر من معرفة أسباب النزول والسير والتوسع في علم الشريعة. وقولهم لما أخر بيان الحكم، قلنا الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل، لا يسأل عما يفعل. ثم لعله أخره إلى وقت الواقعة لوجوب البيان في تلك الحال، أو اللطف ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير. ثم يلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بماعز وغيره من الأحكام. وقولهم تجب المطابقة، قلنا يجب أن يكون متناولا له، أما أن يكون مطابقا له فكلا، بل لا يمتنع أن يسأل عن شيء فيجيب عنه وعن غيره، كما سئل عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته. فصل. قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم، هذا يقتضي العموم. قال قوم لا عموم له، لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي، والصحابي يحتمل أنه سمع لفظا خاصا أو يكون عموما أو يكون فعلا لا عموم له. وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص، فكيف يتمسك بعمومه؟ أم كيف يثبت العموم مع التعارض والشك؟ ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور، كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، والمنابذة وسائر المناهي. وكذلك أوامره وأقضيته ورخصه، مثل أرخص في السلم ووضع الجوائح، وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيرة، مما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ. واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها، إذ لو لم يكن كذلك كان اللفظ مجملا. ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرناه في المسألة الأخرى، والله أعلم. فصل. وما ورد من خطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد، لأنه من جملة ما يتناوله اللفظ، وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه، كالمريض والمسافر والحائض. ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس، وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث كأدوات الشرط. ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء كالرجال والذكور. فأما الجمع بالواو والنون كالمسلمين، وضمير المذكرين كقوله كلوا واشربوا، فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه، وهو قول بعض الحنفية وابن داود. واختار أبو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه، لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز، فما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوص وما يجري مجراه. ولنا أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير. ولذلك لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء قوموا واقعدوا تناولا جميعهم، ولو قال قوموا وقمنا واقعدوا واقعدنا عد تطويلا ولكنا. ويبينه قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، وكان ذلك خطابا لآدم وزوجته والشيطان. وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ويا عبادي الذين أسرفوا، وهدى للمتقين، بشرى للمؤمنين، بشر المخبتين. والنساء يدخلن في جملته، وذكره لهن بلفظ مفرد تبيينا وإيضاحا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن، كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وهما من الملائكة، وقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقد يعطف العام على الخاص كقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، والمال عام في الكل، الله أعلم. فصل. العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور، وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة، لأنه يصير مجازا، فقد خرج الوضع من أيدينا، ولا قرينة تفصل وتحصر فيبقى مجملا. ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات، وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير، كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وإن الله بكل شيء عليم. فعلى قولهم لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلا، ولأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع، فالمخصص صرف دلالته عن البعض، فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء. وقولهم يصير مجازا ممنوع، وإن سلم فالمجاز دليل إذا كان معروفا، لأنه يعرف منه المراد فهو كالحقيقة. وقولهم لا قرينة تفصل أو تفصل، قلنا ليس كذلك، فإن إنما نجعل اللفظ مجازا بدليل التخصيص فيقتص الحكم به دون ما عداه. فصل. واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص، وهو قول أصحاب الشافعي. وقال قوم يصير مجازا على كل حال لأنه وضع للعموم، فإذا أريد به غير ما وضع له كان مجازا. نقول وقال قوم يصير مجازا على كل حال لأنه وضع للعموم، فإذا أريد به غير ما وضع له كان مجازا. وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى، إذ لا خلاف في أنه لا لو رد إلى ما دون أقل الجمع فقال لا تكلم الناس وأراد زيدا وحده كان مجازا وإن كان هو داخلا فيه. وقال آخرون إن خصص بدليل منفصل صار مجازا لما ذكرناه، وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجاز، بل يصير الكلام بالزيادة كلاما آخر موضوعا لشيء آخر. فإن نقول مسلم فيدل على واحد، ثم نزيد الواو والنون فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازا، ونزيد الألف والنون في رجل فيصير صيغة أخرى بالزيادة، ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف. فإذا قال السارق للنصاب يقطع أو يقطع السارق إلا سارق دون النصاب فلا مجاز فيه، بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة على ما دل عليه. فقوله تعالى 1,050 عاما دل على 950 وضعا، فكأن العرب وضعت ذلك لذلك عبارتين. ويمكن أن يقال ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر، بل بقي الألف للألف والخمسون للخمسين وإلا للرفع، فإذا رفعنا من الألف 50 بقي 950. أما زيادة الواو والنون فلا معنى لها في نفسها بخلاف هذا. ووجه قول القاضي أن القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة المتصلة، لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض، فهو كالاستثناء وقد تبين الكلام فيه. فصل. ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. وقال الرازي والقفال والغزالي لا يجوز النقصان من أقل الجمع لأنه يخرج به عن الحقيقة. ولنا أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة، وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك فكذلك في المنفصلة. فصل. والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام. وقال قوم لا يدخل، بدليل قوله تعالى قل الله خالق كل شيء، ولو قال قائل لغلامه من دخل الدار فأعطه درهما ولم يدخل في ذلك، وهذا فاسد، لأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطبة فيما ذكروه. نقول المخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام. وقال قوم لا يدخل، بدليل قوله تعالى قل الله خالق كل شيء، ولو قال قائل لغلامه من دخل الدار فأعطه درهما لم يدخل في ذلك، وهذا فاسد، لأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطبة فيما ذكروه. ويعارضه قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، ومجرد كونه مخاطبا ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم، والأصل اتباع العموم. واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر، لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ولن يتصور كون الإنسان دون نفسه فلم توجد حقيقته، ولأن مقصود الآمر الامتثال، وهذا لا يكون إلا من الغير. وقال القاضي يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة من حكم شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحكم، ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ثم لم يفعل سألوه عن تركه الفسخ فبين لهم عذره. وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، وقال في حق شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وفي الأثر إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به، وإذا نهيت عن منكر فكن من أترك الناس له وإلا هلكت. فصل. اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي، وقال أبو الخطاب لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصه، قال وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث. قال القاضي فيه روايتان، وعن الحنفية كقول أبي بكر، وعنهم أنه إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه، وإن سمعه من غيره فلا. وعن الشافعية كالمذهبين قالوا: لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطا بعدم المخصص، ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا نجد، ومتى لم يوجد الشرط لا يثبت المشروط. وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط، بشرط سلامته عن المعارض، فلا بد من معرفة الشرط والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروطا بعدم الفرق، فلا بد من معرفة عدمه. ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث، فقال قوم: يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث، كالباحث عن المتاع في البيت، إذا لم يجده غلب على ظنه انتفاؤه. وقال آخرون: لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنه لا دليل مخصص، فيجوز الحكم حينئذ. أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنه وتخيل في صدره أو تخيل في صدره إمكانه، فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما؟ ولنا أن اللفظ موضوع للعموم، فوجب اعتقاد موضوعه كأسماء الحقائق والأمر والنهي. ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان، ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمان ما لم يرد نسخ، كذلك في الأعيان. وقولهم إن دلالته مشروطة بعدم القرينة، قلنا: لا نسلم، وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعه، فهو كالنسخ يمنع استمرار الحكم، والتأويل يمنع حمل الكلام على حقيقته، واحتمال وجوده لا يمنع من اعتقاد الحقيقة، والله أعلم. ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل، فإن الأصول غير محصورة، ويجوز ألا يجد اليوم ويجده بعد اليوم، فيجب التوقف أبدا، وذلك غير جائز، والله أعلم. باب في الأدلة التي يخص بها العموم. لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم، وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، ويجبى إليه ثمرات كل شيء، وتدمر كل شيء. وقد ذكرنا أن أكثر العموم مخصصة، وأدلة التخصيص 9. الأول: دليل الحس، وبه خصص قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس. الثاني: دليل العقل، وبه خصص قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم. فإن قيل: العقل سابق على أدلة السمع، والمخصص ينبغي أن يتأخر، ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له، قلنا: نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصة، والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدما. فإن قلتم: لا يسمى ذلك تخصيصا، فهو نزاع في عبارة. وقولهم: لا يتناوله اللفظ، قلنا: يتناوله من حيث اللسان، لكن لما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضع. الثالث: الإجماع، فإن الإجماع قاطع، والعام يتطرق إليه الاحتمال، فإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم، أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم. الرابع: النص الخاص يخصص اللفظ العام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار، خصص عموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله عليه السلام: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، خصص عموم قوله: فيما سقت السماء العشر. ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو سنة أو متقدما أو متأخرا. وبهذا قال أصحاب الشافعي. وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصا كان أو عاما. روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية لقول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن العام يتناول الصور التي تحته، يتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليها، ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسخة، فكذلك إذا عمم. وهذا فيما إذا علم المتأخر، فإن جهل فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من العام، ولا يقضى بأحدهما على الآخر، وهو قول طائفة، لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخة لكونه متأخرة، ويحتمل أن يكون مخصوصة فلا سبيل إلى التحكم. وقال بعض الشافعية لا يخصص عموم السنة بالكتاب، وخرجه ابن حامد رواية لنا لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، ولأن المبين تابع للمبين، فلو خصصنا السنة بالقرآن صار تابعا لها. وقال الطائفة من المتكلمين لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد. وقال عيسى بن أبان يخص العام المخصوص دون غيره، وحكاه القاضي عن أبي حنيفة، لأن الكتاب مقطوع به والخبر مظنون، فلا يترك به المقطوع كالإجماع، لا يخص بخبر الواحد. وقال بعض الواقفية بالتوقف لأن خبر الواحد مظنون الأصل مقطوع المعنى، واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مظنون الشمول، فهما متقابلان ولا دليل على الترجيح. ولنا في تقديم الخاص مسلكان، أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم ذهبت إليه فخصصوا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم برواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وخصصوا آية الميراث بقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يرث القاتل وإن معاشر الأنبياء لا نورث، وخصصوا عموم الوصية بقوله لا وصية لوارث، وعموم قوله حتى تنكح زوجا غيره بقوله حتى يذوق عسيلتها إلى نظائر كثيرة لا تحصى، مما يدل على أن الصحابة والتابعين كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم ولا تأخير. الثاني أن إرادة الخاص بالعام غالبة المعتادة بل هي الأكثر، واحتمال النسخ كالنادر البعيد، وكذلك احتمال تكذيب الراوي، فإنه عدل جازم بالرواية، وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكونها إلى عدلين في الشهادات. ولا يخفى أن احتمال صدق أبي بكر رضي الله عنه في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث أرجح من احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك عمل به الصحابة، والعمل بالراجح متعين. فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير، وقد ذكرنا الدليل من وجهين، وبينا أن احتمال إرادة الخصوص أرجح من احتمال النسخ، فإن أكثر العمومات مخصصة وأكثر الأحكام مقررة غير منسوخة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لا يمنع من حصول البيان بغيره، فقد أخبر الله تعالى أنه أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. وقولهم المبين تابع غير صحيح، فإن الكتاب يبين بعضه بعضا، والسنة تخص بعضها بعضا، وليس المخصص تابعا للمخصوص. وقد بينا فيما تقدم جواز التخصيص بدليل سابق وبالإجماع، ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعا له. وقولهم إن الكتاب مقطوع به، قلنا دخول المخصوص في العموم وكونه مرادا ليس بمقطوع، بل هو مظنون ظنا ليس بالقوي، بل ظن الصدق أقوى منه لما ذكرناه. ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط أن لا يرد سمع ويشتغل بخبر الواحد. جواب آخر، أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع، وإنما الاحتمال في صدق الراوي، ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه، فإن تحليل البضع وسفك الدم واجب بقول عدلين قطعا، مع أننا لا نقطع بصدقهما كذا الخبر. الخامس: المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب، فإن الفحوى قاطع كالنص، ودليل الخطاب حجة كالنص، فيخص عموم قوله عليه السلام في 40 شاة شاة بمفهوم قوله في سائمة الغنم زكاة في إخراج المعلوفة. السادس: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتخصيص عموم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، بما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. ولذلك ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله الزانية والزاني برجمه لماعز وتركه جلده. السابع: تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخلاف موجب العموم وسكوته عليه، فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يدل على جوازه، فإنه لا يحل له الإقرار على الخطأ وهو معصوم، وقد بينا أن إثبات الحكم في حق واحد يعم الجميع. الثامن: قول الصحابي عندمن يراه حجة مقدما على القياس يخص به العموم، فإن القياس يخصص به، فقول الصحابي المقدم عليه أولى. فإن قيل فالصحابي يترك مذهبه للعموم كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن خديج في المخابرة، فغيره يجب أن يتركه، قلنا إنما تركه لنص عارضه لا للعموم. التاسع: قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر فيه وجهان، أحدهما يخص به العموم وهو قول أبي بكر والقاضي وقول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، والوجه الآخر لا يخص به العموم وهو قول أبي إسحاق ابن شاقلة وجماعة من الفقهاء لحديث معاذ. ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة، ولأن العموم أصل والقياس فرع فلا يقدم على الأصل، ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقا به، فما هو منطوق به لا يثبت بالقياس. وقال قوم يقدم جلي القياس على العموم دون خفيه، لأن الجلي أقوى من العموم والخفي ضعيف، والعموم أيضا يضعف تارة بألا يظهر منه قصد التعميم، ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة، فإن دلالة قوله لا تبيع البر بالبر على تحريم بيع الأرز أظهر من دلالة قوله تعالى وأحل الله البيع على إباحة بيعه متفاضلة، ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ بقياس الإسكار أغلب في الظن من دلالة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على إباحته، فإذا تقابل الظنان وجب تقديم أقواهما كالعمل في العمومين والقياسين المتقابلين. ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجلي. فضلا اقلب الشريط لنتابع معا أقوال الذين اختلفوا في القياس الجلي.